من فريق العمل من مخرج فرانسوا زيدي ومني مساء الخير من بكركي الى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم وحلقه جديده بموضوعيه. منذ الراهب الاول مارون والبطريرك الاول يوحنا مارون كانت البطريركيه المارونيه حجر الزاويه وتبقى. تبدلت الايام وتغيرت لكن كرسي انطاكيا وسائر المشرق لم تتبدل ولم تتغير. في المحطات الصعبة والحاسمة كانت حاضرة ومبادرة، وفي الاستقلالين الأول والثاني لعبت بكركي الدور الأول. البطريرك مان صلى بطرس صفير في هذا السياق التاريخي كبير كبير، عمره من عمر لبنان الكبير، فهو ولد في العام 1920 مع ولادة هذا اللبنان في قصر الصنوبر في بيروت، ومنذ 90 عاما لم يفترق التوأمان. منذ اعتلائه السدة البطريركية في نيسان 1986 لم يتهيب المخاطر والمواقف الصعبة في المفاصل التاريخية. الرجل الذي لا يعطي سره لأحد يعرف كيف يكون خازن الأسرار وصانع القرارات ومطلق الشرارات. 90 عاما من العمر ويزيد، 60 عاما كاهنا، 55 عاما في بكركي، 50 عاما مطرانا، 25 عاما بطريركا. عايش 10 رؤساء للجمهورية ورافق 3 بطارقة، وهو من أكثر البطارقة إسهاما في تحديد مصير لبنان، من الخروج من الحرب والدخول في الطائف إلى السينودوس من أجل لبنان، إلى استقبال البابا يوحنا بولس الثاني، إلى عبور الصحراء القاحلة في زمن الوصاية، إلى نداء المطارنة الأول، إلى المصالحة في الجبل، فإلى ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال. في هذه المحطات كلها كان مان صلى بطرس صفير يحفظ الجبل، بل الجبال بإيمان حبة الخردل. كان صوتا صارخا في عملية التغيير الهادئ البعيد من العنف، ولذلك يبقى اليوم في قلب المعركة في هذا الصرح الكبير الذي أعطي مجد لبنان فأعطى مجد لبنان. مساء الخير سيدنا.
مساء الخير
وشكرا لاستقبالك الام تي في في هذا الزمن الميلادي المقدس.
شكرا لك للمقدمة.
الله يخليك سيدنا. يمكن بدي ابدأ هيك نتفي من اجواء هذه المقدمة، يعني من العام 1956 الى العام 2010، 55 عاما على وجودك في بكركي كاهنا ومطرانا وبطريركا، ماذا يعني لك ذلك؟
يعني أن الله اختارني أن أكون في هذا الصرح البطريركي، فبدأت من البداية كاهنا ثم مطرانا ثم بطريركا. هذا إرادة الله قبلتها مع الشكر، وحاولت أن أقوم بما علي من واجب.
وفي هذه الأعوام الطويلة ما هو الإنجاز الأهم الذي تعتبر أنك حققته؟
لست أنا من حقق، إنما الله هو الذي يعطي القوة لأي شخص ينتدبه ليقوم بما عليه القيام به. نحن في هذه البطريركية حاولنا على قدر الإمكان أن نقوم بما علينا من واجب، سواء ما خص الصرح البطريركي فبنينا قسما منه، أو ما خص بالرسالة البطريركية فحاولنا أن نقوم بما علينا من واجب، وخاصة فيما خص المواعظ والكتابات وما سوى ذلك من تاريخ البطريركية وتاريخنا الشخصي. وهذا ما قمنا به، ربما يكون لآتينا بعدنا بعد الفائدة.
وبالنسبة إلى المسيرة على الصعيد الوطني، هل أنت راض عنها؟
المسيرة طبعا في هناك صعوبات كثيرة، وتختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الحقبات اللي مرت بها، ولكن الآن البلد كل الناس يعرفون أن فيه عقبات كثيرة يجب تزيلها، وهذا ليس بالأمر السهل.
طيب سيدنا، في نقد ذاتي أو كما يقال في فعل اعتراف، ولو فعل اعتراف علني، لأننا نعلم أن فعل اعتراف هو سري، هل أنت نادم على أمر لأنك فعلته أو على أمر لأنك لم تفعله؟
لا، لست بنادم، وإنما فعلت ما اعتقدت أن الواجب كان يقضي علينا أن نفعله، وبحسب الظروف وبحسب الأوقات. مرت علينا ظروف قاسية وأنجدنا الله بأن تغلبنا عليها.
على كل حال رح نشوف نحن وياك سيدنا قبل ما نبدأ بالحديث المتشعب، رح نشوف نحن وياك تقرير أول في هذا اللقاء، هو بعنوان مجد لبنان، عن مسيرتك، طبعا مسيرتك الكهنوتية وأيضا مسيرتك الوطنية. هذا التقرير هو من إعداد الزميل يوسف يزبك، مونتاج شرب الغريوس.
سليل الأوائل المؤسسين الذين لجأوا إلى المغاور والكهوف، عيناه صوب السماء وقلبه على الرعية، من كاهن في إحدى البلدات الكسروانية المارونية إلى سيد الصرح في بكركي، 60 عاما أمضاها في خدمة الرعية، خدمة للوطن. 16 أيار 1986، هو الدخان الأبيض يتصاعد من ذاك الصرح التاريخي، مبشرا بولادة بطيارك جديد سيتربع على عرش مار يوحنا مارون، ليتابع رسالة تلك الطائفة المؤسسة الرئيسة للكيان اللبناني. إنه مار نصر الله بطرس صفير، البطيارك 76 لأنطاكيا وسائر المشرق للطائفة المارونية. منذ أن انتخب على رأس الكنيسة المارونية في سنين الحرب اللبنانية، راح السيد بطيارك يلعب دورا كبيرا في عملية البحث عن نهاية ما لحرب كانت حصدت حتى ذلك التاريخ حوالي 100,000 قتيل. فكان صوت الضمير الذي لا يخفت صوت وجد فيه اللبنانيون والسياسيون العرب والأجانب مرجعا أساسا عند كل مفترق وطني. صيف العام 1988، وقبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين جميل، خاف اللبنانيون المنقسمون يومها من الفراغ الدستوري، فاتجهت الأنظار صوب بكركي التي راح سيدها ينادي ليل نهار بضرورة تأمين عملية انتخاب رئيس جديد. تعثرت الأمور وكانت حرب التحرير، راحت آلة القتل تشوه الجسم المسيحي، فتكوكب الجميع خلف الراعي، وكان اتفاق الطائف الذي ما كان ليبصر النور لولا مباركته. وافقت الأطياف كلها على الطائف باستثناء العماد ميشيل عون الذي رفضه وراح يحارب كل من وافق عليه، ولم يستم البطيارك نفسه من حربه تلك. اضطر صفير الانتقال الى الديمان، وترك مرغما ما كان يعرف بالشرقية، حيث اندلعت الحرب بين عون والقوات اللبنانية، حرب عرفت بحرب الإلغاء. تقاتل المسيحيون فيما بينهم، شلت قدرة البطيارك على لجم الأمور ووقف أنهر الدم التي فاضت في كسروان والمتن وجبيل وبقية المناطق الشرقية. هدد طرفي الصراع بالحرمان ولم يفلح، قصد الإقلاعات تحت القصف ورفع الصلوات فلم يفلح أيضا، حاول المستحيل مع كل الأطياف فلم يفلح أيضا وأيضا. خريف عام 1990 اتخذ القرار الحسم، دخل الجيش السوري، فدخل لبنان معه في عهد وصاية سورية مشرعة ومؤقتة لن تنتهي قبل 29 نيسان 2005. رويدا رويدا راح البطيارك يلم شمل الرعية ويهتم لشؤونها، قبل أن يرغم على لعب دور القائد الأول للمسيحيين والناطق الأوحد باسمهم، بعدما نفي كل من لجميل وعون وسجن جعجع. ومن دون أن ينسى شؤون الكنيسة والاطمئنان على أحوال الرعية في الوطن والمهجر، كلل صفير تلك المرحلة باستقبال الحبر الأعظم قداسة البابا يوحنا بولس الثاني للمرة الأولى في لبنان يوم 10 أيار 1997. طيلة عهد الوصاية لم يساوم السيد البطيارك على الحريات والسيادة والاستقلال، حتى أنه رفض زيارة سوريا عام 2001 لاستقبال الحبر الأعظم، رغم الإيحاء له بأن استقبالا ملوكيا ينتظره هناك. ظل البطيارك على مواقفه النابعة من إيمانه الموروث عن المواريث الأوائل، أتى العام 2000 واندحر العدو الإسرائيلي، وكان نداء بكركي الشهير، وبدأ مخاض التحرير الثاني الذي أنجز تحت أعين بكركي وبمباركتها في 14 آذار 2005. عاد عون بعدما كان الجميل سبقه في العام 2000. خرج جعجع وعاد المسيحيون إلى قلب اللعبة السياسية، وعوض أن يرتاح السيد البطريرك ويترك ملعب السياسة للاعبيه، اضطر مجددا إلى أن يلعب دور المصلح بين الأفرقاء المسيحيين. عام 2008 الوطن من جديد على موعد مع فراغ رئاسي، وبكركي من جديد على موعد مع طلب لبناني عربي أوروبي للعب دور المنقذ وتأمين حصول العملية الانتخابية. تكرر مشهد العام 88 وفشلت مساعي البطريرك مجددا، وبدلا من التجاوب معه ظهر من يحاول قرع باب عاصمة الكثلكة مشتكيا من سيل الصرح، وراحت الإشاعات ترمى يمينا ويسارا حول تمن فاتيكاني بالاستقالة. بقي مار نصلى بطرس فير صلبا كصلابة صخور بلدته ريفون، ولم يرف له جفن عين طالما كانت مسمرة نحو الوطن، وطن نذر صفير نفسه لأجل خيره، فاستحق كأسلافه وعن جدارة مجد لبنان.
سيدنا بعد هذه المسيرة الشخصية الطويلة بدي كمان اسألك عن مسيرة بكركي إذا أمكن القول. يعني ولدت في العام 1920 مع ولادة لبنان الكبير، حيث لعبت بكركي بهداك الوقت والبطريرك ليصلح ويك دورا أساسيا في تلك المرحلة. برأيك هل لبنان الكبير الذي ولد في أيلول 1920 لا يزال قابلا للحياة؟
نعم، على الأقل نحن نؤمن بذلك، وأن هذا الوطن الذي أنشئ سنة 1920 على شرط أن يبقى أبناؤه يجاهدون في سبيله، وألا تسمحون لنا بالقول يخونوه.
طب لو عاد التاريخ إلى الوراء في هذا الموضوع بالذات، هل كنت فعلت ما فعله البطريرك لحويك؟
لا يمكننا أن نقول أننا فعلنا ما فعله البطريرك لحويك. لكل حقبة من التاريخ لها رجالها ولها أيضا مفاتيحها، ولا يمكننا أن نقول أن التاريخ يعيد نفسه بالحرف.
ولها ظروفها،
ولها ظروف،
واليوم الظروف تغيرت تعتبر في هذا المنحة.
طبعا طبعا.
ما الذي تغير في هذا اللبنان سيدنا؟
أولا كانت الدولة الفرنسية موجودة بعد أن ذهبت الدولة التركية، وبعد مدة أخذ لبنان استقلاله، والاستقلال أطوره أشياء كثيرة لا يمكننا التوقف عندها وهي متغيرة، وتدخل بعض الجيران في الشؤون اللبنانية، وهذا كله شكل صعوبات كثيرة للوطن الصغير.
هل كان هناك نوع من قص النظر بنظركم بالنسبة إلى القيادات المسيحية حول الرؤية إلى لبنان، كيفية التعاطي مع الواقع اللبناني؟
لا يمكننا أن نصف بقصر النظر الذين كانوا يتولون الشؤون الوطنية ومزاك، ولكن الظروف ربما أرغمتهم على اتخاذ مواقف لم تكن ضد الجميع، ولكن هذا هو التاريخ أجبرهم على اتخاذها ربما بالرغم منهم.
سيدنا عيشتم البطارقة أنطون عريضة، بولس بطرس المنعوشي، وأنطونيوس خريش، ورؤساء الجمهورية أيضا من كميل شمعون حتى إميل لحود، واليوم طبعا العماد ميشيل سليمان. كيف يمكن فهم العلاقة الجدلية القائمة بين بكركي وبعبدة، بين البطريرك الماروني وبين رئيس الجمهورية الماروني؟
طبعا العلاقة هي علاقة تفاهم وود بين البطريركية ورئاسة الجمهورية، وإنما هذا يعود في أمور كثيرة إلى طبع البطريرك وإلى طبع رئيس الجمهورية يومئذ. ربما لا تتآلف الأطباع، وربما تآلفت، ولكن عندما لا تتآلف الأطباع يكون البلد في محنة.
واليوم هل يمكن قول أن هناك تآلفا بين طبعكم وطبع الرئيس ميشيل سليمان؟
نحن نقول هذا القول، وإنما ليس علينا نحن أن نحكم بالأمر فأنتم أولى.
لا، وبالنسبة إلى العلاقات؟
نعم، العلاقات
جيدة جدا
جيدة.
سيدنا، يوم تنصيبكم في 27 نيسان 1986 قلت: أنا الراعي الصالح أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأبذل نفسي عن الخراف. هل الراعي الصالح اليوم راض عن خرافه؟
نعم، الخراف ليست موحدة، وإنما هناك تفرقة بين الخراف، ولكن نحاول على قدر الإمكان أن يكون الخراف أن يسير مسيرة واحدة وأن يعود إلى حظيرة واحدة.
هل يمكن القول هنا أن بكركي لم تستطع أن تجمع هذه الخراف كما يجب، أو أن المطلوب منها كان أكثر من ذلك ولم تفلح؟
لم تستطيع، فالأمر معروف، لم تستطيع، لأن هناك أناس يظنون أنهم مستقلون تمام الاستقلال عن بكركي، وهم يسيرون بحسب ما توحي به إليهم ضمائرهم، ولذلك لا يمكننا القول أن نجمع كل الناس، وهناك أناس نتفاهم معهم وهناك أناس ربما لهم آراء تختلف عن آرائنا.
على الصعيد الوطني طبعا.
نعم.
والسياسي.
نعم.
وليس على الصعيد الكنسي أو الروحي.
الصعيد الكنسي لسنا نحن من اخترعناه، فمن يؤمن بالله ويؤمن بالكنيسة فإنه يتبع القواعد الكنسية التي يضعها قداسة الحبر الأعظم والمطارنة والبطريرك.
طيب سيدنا، في افتتاح جلسة خلوة البطاركة والأساقفة الكاثوليك في سيدة الجبل في 30 تشرين الثاني 1992 قلتم إن إلغاء الطائفية السياسية يشكل خطرا على العيش المشترك، وإذا خير اللبنانيون بين العيش المشترك والحرية فإنهم يختارون الحرية. هل لازالت هذه المعادلة مطروحة اليوم بالنسبة إليكم على هذا الشكل؟
الحرية طبعا لها الأولوية، لأن الإنسان هو مطبوع على الحرية لأن الله فطره عليها، ولكن العيش المشترك طبعا يجب أن يكون هناك عيش مشترك، ولكن لا ينفي أن يكون الإنسان في الوقت عينه حرا، وأن يأخذ مسؤولياته وأن يتحمل عواقبها.
هذا العيش المشترك أين هو اليوم في رؤيتكم وفي نظرتكم إلى الأمور؟
طبعا أنه يشكو بعض الوهن، ولذلك المطلوب أن يكون اللبنانيون على فكر واحد ونسق واحد، إنما هناك من يحاولون أن ربما يتوحدوا أو أن ينفطروا على طريقا هي غير الطريق لآخرين في تصرفهم وفي أعمالهم.
هنا هل المسيحيون يلعبون الدور المطلوب منهم في ظل هذا التمزق الذي
يقومون بدورهم؟ طبعا، ولكن المسيحيون كسائر الناس لهم رأيهم وهم منقسمون على ذواتهم. ما يمكننا أن نجمع بين المسيحيين، مسيحية 14 أدار ومسيحية 8 أدار.
فكيف بالنسبة إلى الطوائف الأخرى؟
طبعا طبعا.
أنتم في هذا المجال، يعني بعد اللقاء المسيحي الموسع الذي انعقد في بكركي، تعالت أصوات منتقدة على هذا الصعيد، يعني قيل إنكم التزمتم أو أخذتم طرفا مع فريق سياسي معين.
هذا القول طبعا لا يسلم منه أحد، وكلما أخذنا موقفا يظن بعضهم أننا ضده، ولكن نحن لسنا ضد أحد، ولكن نأخذ الموقف الذي تمليه علينا الأحوال.
يعني أنتم تؤمنون بما صدر عن هذا اللقاء المسيحي الموسع؟
نعم، لولا ذلك كنا اعترضنا عليه.
وهل أبواب كركي يمكن أن تفتح لبقية الأطراف السياسية كما فتحت الأبواب بالنسبة إلى فريق 14 أذار؟
أبوابنا مفتوحة لكل الناس، فالذين يريدون أن يأتوا إلينا إننا نرحب بهم، ولكن لا يمكننا أن نجر ناس جرا إلينا.
يعني بالنسبة إليك الطرف الآخر لا يريد أن يأتي كما يجب لك.
هذا شأنه.
طبعا رح نرجع نتابع معك سيدنا على موضوع المحكمة الدولية والعدالة، وإنما بعد فاصل إعلاني أول. ومن بكركي نتابع معكم هذا اللقاء مع غبطة البطريرك مانوس الله بطرس فارس. سيدنا، ننتقل الآن إلى موضوع المحكمة الدولية والعدالة. برأيك كيف يمكن أن تأخذ العدالة مجراها إذا كانت ستؤدي إلى نوع من أنواع الانقسام بين اللبنانيين؟
المحكمة هي محكمة والعدالة هي عدالة. طبعا يجب أن يحتاط الأمر بحيث لا يكون هناك انقسام بين اللبنانيين، ولكن إذا كان هناك فريق ارتكب فيجب أن يحاسب على ارتكابه.
وفي هذا المنحى كيف تنظرون إلى التسريبات التي تشير إلى مسؤولية حزب الله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
طبعا نحن نتمنى أن لا يكون أحد من اللبنانيين متورطا في هذا في هذه الجريمة، ولكن إذا كانت الجريمة تقع على أحد اللبنانيين أو على مجموعة منهم فيجب أن ينال كل من ارتكب عقابه.
طب في هذا المجال نسمع أن حزب الله يعتبر أن هذه المحكمة هي محكمة أمريكية أو حتى محكمة إسرائيلية، وأن التهمة هي مؤامرة على الحزب وعلى المقاومة وعلى سلاح الحزب. ماذا تقولون في هذا الموضوع؟
عادة المحكمة هي محكمة دولية، ويفترض فيها أن تكون على طرف واحد من جميع الناس وألا تكون متحيزة، ولكن إذا كانوا هم يظنون أنها متحيزة فهذا يعود إليهم. ولكن المحكمة كما قلنا يجب أن تكون غير متحيزة وأن تنظر بالعدل إلى كل الأمور التي تقدم إليها.
يجب أن تكون، هذا هو المبدأ، لكن برأيكم ومن خلال متابعتكم لما يجري على صعيد المحكمة الدولية وعلى صعيد انتظار القرار الاتهامي، هل تعتبرون أن هذه المحكمة غير مسيسة وبعيدة عن أي نوع من أنواع التسييس؟
نحن ليس لنا اطلاع كامل على هذه المحكمة، إنما نفترض أنها محكمة دولية وأنها تحكم بالإنصاف والعدل.
وبالنسبة إليكم المحكمة الدولية تريح الوضع اللبناني حتى لو صار نوع من أنواع الاتهام إلى الحزب؟
طبعا هي تريح، لأن الجريمة عندما ترتكب يجب أن يعرف الناس من ارتكبها.
طيب سيدنا، في هذا المعنى هل أنتم مع من يقول أنه يجب أن تتم التضحية بالعدالة ربما من أجل تأمين الاستقرار في الداخل اللبناني؟
العدالة هي عدالة، وإذا ضحينا بالعدالة مرة فقد نضحي بها مرات، ولا هذا يضمن الاستقرار.
والاستقرار أليس من الأمور المهمة برأيكم للبنانيين؟
هي مهمة، لأن العدالة أهم من الاستقرار.
والعدالة هي التي تؤمن الاستقرار.
طبعا.
طب وانطلاقا مما يحصل يعني على صعيد مؤسسات الحكم، على صعيد مؤسسات الدولة، هل بدأت برأيكم مسيرة تعطيل الدولة قبل صدور القرار الاتهامي؟
هناك بعض أشياء تحول دون قيام الدولة، وهذا طبعا مضر بلبنان، ولكن يجب العدالة أن تأخذ مجراها، والباقي يجب أيضا أن يكون في موضعه.
هل أنتم متخوفون من حصول شلل ما على الصعيد الحكومي، على صعيد الإدارات العامة، انطلاقا مما يحصل يعني كتداعم من تداعيات المحكمة الدولية والقضاء الاتهامي؟
ربما كان هناك بعض أشخاص لهم غاية في هذا الأمر، وإذا شلوا الدولة يظنون أنه بإمكانهم أن يتخلصوا من العدالة، ولكن العدالة يجب أن تأخذ مجراها قبل كل شيء، وبدون عدالة يرتكب الناس الجرائم ويعرفون أنه لا حساب عليهم ويتمادون بالأمر.
برأيكم سيدنا، أي دور يمكن أن يلعبه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في عملية إخراج هذا الوضع من النفق المسدود؟
طبعا رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية وله رأيه وله قول، والقول الفاصل في ذلك، ويمكنه طبعا أن يقدم المطلوبين إلى العدالة، أن يقدمهم إليها.
ماذا ستقول في هذا المجال لرئيس الجمهورية في خلوة الصباح قبل قداس الميلاد السبت المقبل؟
لم أفكر بعد في ماذا أقول له، ولكن عندما يأتي الوقت يلهمنا الله ما يجب قوله،
يعني حسب الظروف والمعطيات
طبعا.
طب انطلاقا، ما دمنا نتحدث عن رئيس الجمهورية، ننتقل قليلا الحديث عن رئيس الحكومة. أنتم طبعا عرفتم الرئيس رفيق الحريري، وتتعرف اليوم إلى خلفه الرئيس سعد الحريري. هل يشبه سعد الحريري أباه؟
في بعض أمور يشبهه، ولكن في بعض الآخر ربما كان والده متمرسا بالحكم أكثر منه.
برأيكم انطلاقا من التجربة؟
ربما طبعا، وهو ابتدى بالحكم، أن والده فكان قد قضى عليه سنوات وهو يتمرس بالحكم.
في حديثكم الأخير إلى مجلة المسيرة بدوتم وكأنكم عندكم نوع من الخوف أو الخشية من حصول انقلاب ما ينفذه حزب الله على الأرض، هل هذا التخوف ما زال موجودا؟
الطريقة التي يتصرف بها بعض من حزب الله، وهم أصبحوا قوة يعتد بها ويحسب لها حساب، فإذا ظلوا سائرين في خطتهم ربما يستولون على الحكم.
ما هي خطورة مثل هذا الانقلاب برأيكم على لبنان إذا حصل وإذا فشل؟
إذا حصل ذلك فإن لبنان لا يمكن أن يحكم من فريق واحد. لبنان فيه من 18 طائفة، ويجب أن يشترك الجميع على قدر الإمكان في حكم البلد. أما إذا تفرد بحكم البلد فريق واحد فهذا فيه خطر.
طب سيدنا، في هذا الإطار لماذا العلاقات مقطوعة بينكم وبين حزب الله؟
نحن لم نقطعها، كانوا يتعودون أن يأتوا إلينا، ولكن في المرات الأخيرة انقطعوا عنا ونحن سلمنا.
ألا تعتبرون أن مواقفكم هي التي أدت إلى مثل هذا الانقطاع؟
ربما يحسبون ذلك، ولكن مواقفنا نحن نأخذ المواقف التي يمليها علينا ضميرنا عندما يجب أن نأخذ الموقف.
في فترة من الفترات كنتم تركزون على موضوع السلاح، برأيكم هل يمكن التوصل إلى حل لهذا الموضوع في ظل الظروف والمعطيات الراهنة في لبنان والمنطقة؟
بالدول معروف أن السلاح يكون بيد الفريق الذي هو الجيش، والذي الجيش يحاول أن يستعين به ليعطيه السلاح، ولكن أن ينتشر السلاح بأيدي جميع المواطنين فهذا لا يخلو من خطر.
هيئة الحوار التي شكلها رئيس الجمهورية أو التي استكملت اجتماعاتها على عهد الرئيس ميشيل سليمان، هل تعتبر أنها حققت ولو خطوة متواضعة على هذا الصعيد؟
هذا الفريق الذي شكل لا يمكننا أن نحكم عليه، ولكنه قد سعى على قدر استطاعته، ولكن الحكم يكون بالتوافق بين جميع أهل البلد، وهم الذين يختارون من يتولى الأحكام فيه.
ما دمتم تحدثتم عن الحكم يجب أن يكون لأهل البلد، هل أنتم في هذا السياق مع التفاهم السعودي السوري ومع تطبيقه في لبنان، أم أنكم تعتبرون أن كل التفاهمات وكأنها بدأت تحصل في الخارج لتطبق في الداخل؟
هذا يتعلق باللبنانيين، فإن الخارج قد يساعدنا على انتظام الأمور في لبنان، ولكن إذا كان هو يريد أن يتولى الأحكام وأن يبعد فلان ويقرب فلان فهذا تدخل في الشؤون الداخلية وهذا أمر غير مرغوب فيه.
المسعى السوري السعودي اليوم هل هو في إطار التدخل أو في إطار الجهود ربما الخيرة للوصول إلى نوع من التفاهم؟
سنرى ما سيكون، ولم نعرف بعد ما هو الاتجاه الذي يسير فيه هذا.
بس في الحالتين سيدنا، ألا يدل هذا الأمر على أن اللبنانيين عاجزون عن التفاهم وإدارة شؤونهم؟
عاجزون، هناك بعض العجز، وإنما يجب أن لا يتكل اللبنانيون على سواهم في إدارة شؤونهم، فالرجل الذي يتكل على جاره لإدارة شؤون بيته فيكون حقا عاجزا.
سيدنا، هل تعتقد لأن اللبنانيين عاشوا مثل هذه التجربة، هل تعتقدون أن هناك صفقة أمريكية سورية جديدة على حساب لبنان، أو يمكن أن تكون هناك صفقة في هذا المجال؟
الدول تسعى إلى تحقيق مآربها ربما بعض الأحيان على حساب سواها، ولكن حتى الآن يظهر أن الدولة الأمريكية تسعى إلى مساندة لبنان لتحقيق مآربه.
هل لديكم هنا في هذا المجال تطمينات من المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين الذين التقيتهم وتلتقيهم بأنه لن تكون هناك صفقة على حساب لبنان؟
طبعا هذا ما يقولونه، ولكن من يدري إذا كان لبنان ليس ساهرا على أموره لكي تجري بوضع طبيعي، فربما يتسلل بعض أصحاب الأغراض ويعملون بأغراضهم في البلد.
وهل ما زلتم مرتاحين إلى الاهتمام الدولي بلبنان؟ يعني هل تعتقدون أن هذا الاهتمام ما يزال كما كان عندما صدر القرار 1559؟
الاهتمام يتغير طبعا بحسب تغير الأحوال، ولكن لبنان يحظى حتى الآن بمعاونة الدول التي ترضى عنه والتي له علاقة تاريخية معه.
طب سيدنا، بالنسبة إلى القرار 1559، يعني تكثر التحليلات وتكثر التأويلات بشأنه، هل تعتبرون أن هذا القرار أعاد السيادة إلى لبنان، أم أنه أعاد الانقسام والتوتر إلى هذا البلد ووضعه من جديد أمام خطر حرب جديدة؟
لا أعتقد أن القرار عندما يؤخذ تكون غايته انقسام البلد، إنما يؤخذ لجمع البلد، ولكن إذا انحرف عن الخطة الموضوع لها فهذا شأن الذين ينحرفون.
أيضا في هذا الموضوع، هل بطريرك صفير خائف على لبنان واللبنانيين من حرب جديدة اليوم؟
لا يمكننا أن ندري ماذا يحصل في المستقبل، ولكن إذا لم يحزم اللبنانيون أمرهم ويديروا شؤون بلادهم وأن يسهروا عليه فهناك خطر طبعا.
كيف عليهم أن يحزموا أمرهم؟ بأي طريق إذا كان هذا الانقسام بهذا الشكل؟
أن يتفاهموا مع بعضهم في أمور يمكن الانقسام حولها، ولكن هناك أمور أساسية لا يمكن الانقسام حولها، يجب أن يسعى جميع اللبنانيين إلى المحافظة على سيادة لبنان.
وبرأيك اليوم هناك قسم من اللبنانيين يضحي بسيادة لبنان في سبيل أمور معينة؟
إذا كان له أغراض معينة ويريد أن يحكم لبنان دون سوى من الناس ربما.
انطلاقا من هذا الأمر، لماذا هناك شعور سيدنا وكأن الكنيسة المارونية تأثرت نوعا ما بالحملات التي شنت عليها وابتعدت عن المواقف التي تؤدي إلى الدخول في مواجهات؟
الكنيسة المارونية وسوى من الكنائس هي معرضة لاتخاذ مواقف ربما ضدها، ولكن الكنيسة تقوم بعملها كما يجب أن تقوم وتسعى إلى خير المواطنين جميعا.
بالعودة إلى الإرشاد الرسولي، هل تعتبرون أن لبنان الرسالة والنموذج للشرق والغرب كما ورد في الإرشاد مهدد اليوم؟
الإرشاد مهدد؟
لا طبعا، لبنان الرسالة والنموذج للشرق والغرب.
كل بلد مهدد إذا لم يحتط أبناؤه له ويسيروه في الطريق القويم، وإذا تراخوا هناك مطامع غريبة تطغى عليه، هذا بديهي.
انطلاقا من موضوع الإرشاد أيضا، نسمع أن البعض يوجه إليكم انتقادات على خلفية أنكم تديرون البطريركية بشكل فردي نوعا ما ولم تحولوها إلى مؤسسة، ماذا تقول في هذا الاتهام أو في هذا الانتقاد؟
البطريركية لها توجيهها ولها قوانينها، ونحن نتبع هذه القوانين، فلا يمكننا أن نتصرف تصرفا فرديا، وإنما حسب القوانين التي تنص على طريقة إدارة البطريركيات نحن نديرها وحولنا من الأساق، فمن يساعدون على إدارة هذا الأمر؟
انطلاقا من بكركي، هل تعتبرون أن هناك نوع من أنواع الحملة ضدكم؟
ربما هناك أناس مغردون يريدون أن نسير في ركابهم، ولكن نحن لنا استقلالياتنا ونحافظ عليها.
هل تعتبرون أن المطلوب إبعاد بكركي عن المطالبة اليوم بالسيادة والحرية والاستقلال؟
ربما كان هناك أناس يريدون هذا الأمر.
وما هو ردك على الإشاعات التي تطاولك أحيانا، ما يشاع عن تدخل الفاتيكان بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأمور الخلافة، فيما يتعلق بتسيير شؤون البطريركية؟
الفاتيكان يتدخل، وهذا شيء يبرره الواقع في لبنان وفي غير لبنان، وقداسة الحبر الأعظم هو الرئيس الأعلى للكنيسة، وعندما يرى أن الأمور تستوجب التدخل فهو يتدخل.
هذا في المطلق. بس فيما يتعلق بالظرف الراهن، هل صحيح أنه في الفترة الأخيرة تعرضتم لحملة ربما من لبنان وصولا إلى الفاتيكان في سبيل تغيير طريقة تعاطي الفاتيكان معكم؟
لا، الطريقة هي ذاتها، لم يغير طريقة التعاطي معنا.
سيدنا، أيضا هناك إشاعات حول انقسامات داخل الكنيسة وتحريض على دور بعض المطارنة والكهنة في هذا المجال، هل بطريرك صفير في هذا المجال مرتاح إلى الدور الذي يلعبه المطارنة في مجلس المطارنة؟
نعم، المطارنة هم مع البطريرك يديرون شؤون الكنيسة، وهناك آراء مختلفة، ولكن في النهاية هي تتطابق هذه الآراء وتسير الأمور بحسب مجراها الطبيعي.
وهل هناك توجيه بطريركي مثلا للكهنة في العظات التي يلقونها في الكنائس، أم أن كل كاهن حر في ما يقوله
وفي العظات؟ حر فيما يقوله، وإنما يتقيدون بالقواعد الكنسية، وهم عليهم أن يبشروا بالعقيدة الكنسية التي هي معروفة، وإذا خرجوا عليها وتطرقوا إلى السياسة فهذا أمر طبعا على المطران أن ينبه الكاهن إلى هذا الأمر.
من المعروف في هذا المجال أنكم ساهمتم في تعيين معظم المطارنة الحاليين، ضمن هذا المفهوم بالذات هل يمكن قول أن البطريرك صفير قادر على تسمية البطريرك الذي سيخلفه؟
نحن لا نسعى إلى هذا الأمر ولا يجب أن يسعى، إنما يترك الأمر للمطارنة الذين ينتخبون بحسب إلهام الروح القدس.
وما هي الكلمة التي يمكن أن يتركها البطريرك صفير لمن سيأتي بعده بعد عمر طويل؟ طبعا
نحن نتمنى له التوفيق في المهمة التي سيقوم بها، وأن يدير الكنيسة بحسب تعاليم السيد المسيح وتوجيهات الكرسي الرسولي، والكنيسة ليست لشخص، إنما الكنيسة هي لمجموعة الأشخاص، وهناك تراتبيات في الكنيسة، قداسة الحبر الأعظم والكرادلة والمطارنة.
على كل حال تحدثتم طبعا عن الكنيسة وعن دور الكنيسة، سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالوضع المسيحي، وأيضا فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، وإنما بعد فاصل إعلاني. ومن الصرح البطريركي في بكركي نتابع معكم هذا اللقاء مع غبطة البطريرك صفير. سيدنا، قبل ما نكمل معك الحوار بدنا نشوف سوا نحن وياك وطبعا مع المشاهدين تقرير ثاني عن المسيحيين والدولة، أيضا هذا التقرير هو من إعداد الزميل يوسف يزبك، مونتاج إلي نعمي.
انتهى زمن الوصاية، عاد العماد ميشيل عون من منفاه، وخرج الدكتور سمير جعجع من سجنه، وتحرر حزب الكتائب. ظن المسيحيون أن ربيعهم قد حان وأن ظلم 15 سنة ولا، إلا أن الشباب المسيحي وجد نفسه أمام عدو قديم جديد، عدو طالما حلم به آباؤهم وأجدادهم، إنه الهجرة بحثا عن حياة أفضل.
كل يوم متأخر بقيام الدولة منع البرة بأنه يرجع ومنشجع يلي هون أنه يفل. كل هالمناخ من اللا استقرار، من الخوف من المستقبل، من الخوف من بكرة، هودي هن عوامل الهجرة. عنا حل واحد، دولة عادلة قادرة.
اللي قاعد برا واللي قاعد جوا وحسس حاله برا نفس الشيء، منه حاسس حاله معنى. يعني هاي الممارسة السياسية اللي ما عم تاخد بعين الاعتبار إذا بدك تركيبة لبنان والدور المسيحي الأساسي فيه، يلي هو الجسر فيما بين كل الطوائف وحتى الحضارات اللي مرت على هالمنطقة. نحن استراتيجيتنا نرجع نفوت ويكون لنا دور فاعل بالمؤسسات.
من بقي في لبنان من المسيحيين راح يكافح في سبيل وطن أفضل، إلا أن الاضطهاد الذي يعيشه المسيحيو الجوار ولا سيما في العراق حيث يذبحون في الكنائس شكل لهم ما بات يعرف بهاجس البقاء.
لبنان ما بيقدر يقوم إلا بكل مكوناته، هيدي القاعدة الأساسية لقيام لبنان. نحترم الرأي الآخر حتى إذا كان يختلف معنا، ما حدا يجرب يفرض إرادته على التاني بوسائل غير ديمقراطية.
نحن دورنا المسيح المميز هو أيضا أن نكون عامل استقرار بمجتمعنا، وأن نكون أيضا عامل موحد الأرض المشتركة اللي ممكن يلتقوا عليها الجميع. ليش؟ لأنه بالرسالة المسيحية بالنهاية هي رسالة سلام ورسالة حرية أيضا، لكن ما نخاف من أن نكون موجودين بهذا المجتمع، بالعكس.
بات الكلام على استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية التي سلبها اتفاق الطائف مادة جديدة في الصراع السياسي، ولا سيما بين المسيحيين الذين راحوا يتصارعون أيضا على إعادة دورهم الفاعل في مؤسسات الدولة.
هذه الأولوية ضمن أولويات اليوم. الأولوية الكبرى وبكذب إذا بقول للبنانيين غير هيك، هو إنه يبقى عندنا دولة. نحن عشية اهتزازات قد تصيب النظام كله سوا، إذا ما نكون صريحين وما نكون صادقين. بقصة الدولة ما في حياة، بقصة الدولة ما في توافق، بقصة السلم الأهلي ما في واحد يقول أنا على حياة بين أفريقيا. في أولوية تانية أن نستعيد موقعنا بالدولة. كان في هجرة وتهجير للمسيحيين من مواقع الدولة.
هذه الجمهورية الثالثة اللي كنا عم ننادي فيها. إذا بدي ضل بتركيبة الطائف ونحن بهذا الصدد هلا هذا التوجه، يعني بدي مضمون أنا لرئيس الجمهورية، وهذا عمل التيار بهالاتجاه. حتى ولو كان الرئيس توافقيا يجب أن يكون له صلاحيات كمان، وهذه الصلاحيات هون تاني فوليه، يعني تاني نقطة أساسية عم نطرحها، وهي مضمون الرئيس، مضمون دور الرئيس ومهامه. في شيء تاني للمسيحيين هو تعزيز موقعهم بالنظام، أن يقوموا بدورهم بالنظام السياسي عندما يتولوا مسؤوليات وزارية أو نيابية.
في كل ميلاد ولا سيما منذ 2005 يحلم المسيحيون بعيد أفضل، عيد يمضونه في كنف دولة قوية تؤمن لهم حقهم في العيش الكريم. فهل بات على المسيحي أن ينتظر هدنة يمننونه بها لتمضية أعياده بسلام؟
أنتوا على مر التاريخ مرأتوا بكتير أزمات، مرأتوا بكتير مشاكل، بس طبعا تعلقكم بلبنان، تعلقكم بالحريات، نضالكم من شان يضل لبنان بلد حريات وبلد تنوع وبلد تعددي هو يلي أبقى على وجودكم.
نحن هون تنبقى وباقيين، والمرحلة المقبلة رح تتطلب منا مسؤوليات أكبر وجهد أكبر، لازم نكون قد هالمسؤولية، ويجب أن نستعيد الذاكرة والعبر وأن ننطلق إلى مستقبل في لبنان، مستقبل يعطي لبنان والمسيحيين حقهم في هذه المنطقة، لأنه بعتقد كل يوم عن يوم عم ببين قديه دور المسيحي بهالشرق مهم.
كثيرة هي صفحات التاريخ التي تخبر على مر الأيام عن اضطهاد المسيحيين في لبنان، تلك الدولة التي كان لهم الدور الأساس في تأسيسها، دولة يدافعون ليل نهار لبقائها.
سيدنا في ضوء هذه المقاربة التاريخية الواقعية إذا أمكن القول، كيف تنظرون إلى الوضع المسيحي اليوم، الواقع المسيحي؟ هل تعتبرون أنه أصعب مما كان عليه عندما تسلمتم منصبكم في نيسان 1986؟
ربما كان أصعب، ولا سيما أن عدد المسيحيين يتضاءل، وهذا يبدو كأنه طبيعي، يتضاءل من جراء الهجرة التي تطال المسيحيين أكثر من سواهم، هم يهاجرون وغيرهم يهاجر، ولكن العائلة المسيحية تقتصر على 3 أو 4 أولاد، ولكن العائلة غير المسيحية فربما مع تعدد الزوجات بلغ عدد الأولاد فيها 10 أو 15، وهذا يبدو أنه فارق كبير مع الأيام.
يعني الخلل الديموغرافي سيتعزز أو سيتفاقم يوما بعد يوم.
ظلت الأمور على ما هي.
طب هذا بالنسبة ربما إلى العلاقة بين المسيحيين والآخرين، لكن ماذا عن المشكلة إذا أمكن القول المسيحية؟ يعني أنتم شكلتم لجنة مطارنة ثلاثية لتعمل على تحقيق المصالحة بين القيادات المسيحية، ماذا حققت هذه اللجنة ولماذا جمدت نشاطاتها في مرحلة لاحقة؟
طبعا نحن نحاول كل فترة عندما تحدث خلافات بين المسيحيين أن نرأب الصدع، ولكن إذا لم نوفق فهذا ليس عليه، فهذا لا يدل على أننا نحن قصرنا فيما علينا من واجب، ولكن إذا شاء المعنيون ألا يتفقوا فلا يمكننا أن نجبرهم على الاتفاق.
هل تحمل طرف معين مسؤولية هذا الأمر؟
الاثنان الطرفان مسؤولان،
يعني على قدر المساواة والتساوي، ليس هناك من إرادة برأيكم للالتقاء؟
ليس إرادة، حسب الظروف وحسب الأحوال، ربما كان هناك بعض الأطراف يريد أن يحقق غرضا أو غاية فلا ندري،
انطلاقا من ظروف معينة.
نعم.
طيب شهدنا طبعا وسمعنا عن موضوع اتفاق الطائف وما قيل حول هذا الاتفاق، كيف يمكن تثبيت الطائف، وكيف يمكن هون مراجعة كلام الرئيس سعد الحريري المستمر حول التمسك بالمناصفة مهما كان العدد بين المسيحيين والمسلمين؟
نحن نشكر الرئيس الحريري، ولكن الوضع يفرض ذاته، فهو متمسك حتى الآن بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولكن إذا تناقص عدد المسيحيين فربما لا يمكن الإبقاء على هذه المناصفة.
فسألنا يتحدث الرئيس سعد الحريري هنا انطلاقا من تناقص عدد المسيحيين، يعني ربما اليوم الإحصاءات تقول أن المسيحيين هم ثلث السكان والسنة الثلث والشيعة الثلث.
نعم، ولكن إذا كان هناك فرق كبير في العدد فالعدد هو الذي يفرض نفسه،
يعني غير مطمئنين بالنسبة إلى المستقبل إذا استمر هذا التناقص في العدد.
إذا ظل المسيحيون يسافرون وظلت العائلة المسيحية على ما هي وظل غيرهم على تصاعد، طبعا
بعضهم يتحدث في هذا المجال عن ضرورة استعادة الجنسية بالنسبة إلى المغتربين اللبنانيين وتسجيل الأولاد، برأيكم هل هناك من مسعى جدي في هذا الإطار أم أن كل هذا يدخل في إطار الكلام والشعارات؟
هذا يتعلق بالأشخاص، فمنهم من يريدون أن يعودوا إلى البلد وأن ينظموا حياتهم وحسب وضع البلد، ومنهم من لا يريدون، فهذا يتعلق بالأشخاص.
ما الدور هون الذي تقوم به الأبرشيات المارونية في دول الانتشار؟ هل تقوم بما يجب عليها على هذا الصعيد؟
طبعا هي تحاول أن تجمع المهاجرين وأن تضمهم إلى الكنيسة، ولكنني لا أعتقد أنها تحثهم على أن يتركوا البلد الذي يقيمون فيه لكي يأتوا إلى لبنان.
لماذا؟
والمستقبل مجهول.
طيب هون تحدثنا حتى الآن عن دور الكنيسة، ماذا عن دور وزارة الخارجية والسفارات؟ هل هناك من تقصير بالنسبة إلى الدولة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملف؟
لا أقول بالتقصير، إنما الذي ذهب إلى من لبنان وتوفق بعض الشيء فليس هو في وضع يمكنه من العودة حالا حيث استقر ليعود إلى لبنان إلى وضع كان فيه وقد هرب منه إذا صح التعبير، ولذلك إن الأمر ليس بالميسور.
طب سيدنا، في الحديث عن موضوع المهاجرين والذين ينتقلون من لبنان إلى الخارج، هناك من يوجه الانتقاد إلى الكنيسة، إلى الكنيسة المارونية فيما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية التي تقدمها أو التي لا تقدمها في الواقع، هل تجدون هنا أن الكنيسة مقصرة نوعا ما في هذا المجال؟
الكنيسة تعمل ما باستطاعتها، ومعلوم أنها تحاول أن تبني البيوت للذين ليس لهم بيت يسكنون فيه، وهي تسهل الأمور على قدر المستطاع، ولكن الكنيسة ليست الدولة، وهي تبذل جهدها وتساعد الدولة على قدر الإمكان، ولكن لا يمكننا أن نحمل الكنيسة ما لا يجوز أن تحمل.
طب في العودة إلى موضوع الطائف، لأن سواء النائب جورج عدوان أو النائب إبراهيم كنعان تحدثا عن هذا الموضوع، البعض يقول، وطبعا سيدنا حضرتك كمان بتقول بهذا المجال، أن الطائف لم يتم تطبيقه حتى نعرف ما إذا كان يجب تعديله، هل تعتقد أن الطائف اليوم غير قابل لا للتطبيق من جهة ولا للتعديل من جهة ثانية؟
الطائف طبعا في أقوال كثيرة، إنما الطائف يجب أن يطبق ككل الاتفاقات التي تؤخذ، وهو لم يطبق كما يجب.
بس حتى قبل أن يطبق هناك من يطالب اليوم وخصوصا من المسيحيين بضرورة إدخال تعديلات ما على الطائف، على اتفاق الطائف، على دستور الطائف، لتسهيل آلية الحكم ولدعم موقع رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، هل أنتم مع هذا التوجه فيما يتعلق بالطائف؟
عندما يؤخذ القرار يجب أن يطبق هذا القرار ويظهر إزاك ما فيه من نواقص، ولكن أن يقال أنه يجب تغييره أو تعديله قبل أن يطبق فهذا ليس بالأمر.
يعني أنتم اليوم ضد إجراء أي تعديل حتى فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية؟
يجب أن يطبق، وعلى دور وعلى ضوء التطبيق تظهر النواقص.
طب بعد 20 عاما لماذا لم يطبق الطائف حتى اليوم؟
لأنه هناك تقصير.
تقصير فقط أو هناك ممانعة أيضا؟
في ممانعة وفي تقصير طبعا.
الممانعة من مين؟ من أطراف داخلية أو
من أطراف داخلية وخارجية؟
من اثنين؟ بالنسبة إلى الأطراف الخارجية، كيف العلاقة اليوم مع سوريا؟ يعني كيف تنظرون إلى مستقبل هذه العلاقات مع سوريا؟
سوريا هي البلد الجار، ويجب أن يكون هناك تفاهم بين الجارين، وهذا مثل معروف لدى اللبنانيين، إذا كان جارك بخير فأنت بخير، ولذلك يجب أن تستقيم، أما أن يطمع أحدهم بالآخر فهذا ليس مقبولا.
البعض هون يأخذ عليكم عدم قيامكم بزيارة سوريا ولو حتى في إطار زيارة دعوية، لماذا لا يزور البطريرك صفير سوريا؟
نحن مطمئنون أن الزيارة الرعائية هناك مطارنا يرعون الرعاية المارونية بما يجب أن يرعوا من اجتهاد ومن جهد، ولكن أن نزور لكي نزور فهذا ليس بوارد عندنا.
بس ألم يكن هناك ما يستدعي مثل هذه الزيارة في احتفالات اليوبيل 1600 للقديس مارون؟
احتفلنا بروم واحتفلنا هنا
فالاحتفال، ولم يكن هناك من داع إذن للزيارة؟
لا، لم نرى داعيا إلى الزيارة.
وما موقفكم في هذا المجال من تقديم الرئيس السوري بشار الأسد أرضا هناك لبناء كنيسة مارونية؟
طبعا إلى أنه قدم أرضا، ولكن لا نعرف ما هي الحقيقة، وما عرفنا من المطران المقيم هناك ما إذا كانت هذا الواقع تم أم لم يتم بعد؟
طيب في إطار أبعد وأعمق، هل تعتقد سيدنا أن العلاقات اللبنانية السورية اليوم انتظمت في الإطار الدبلوماسي وضمن إطار سيادة كل من لبنان وسوريا؟
نحن هذا ما نريده، وأن يكون كل بلد مستقل في حدوده الطبيعية، ولكن إذا كان البلد يطمح في بلد آخر فتسوء العلاقة.
هل لديكم شعور أن سوريا تتدخل أو لا تزال تتدخل لنكون أكثر دقة في الشأن اللبناني؟
حتى الآن لا يزال هناك بعض تدخلات، وربما كان اللبنانيون هم الذين يستدرجون سوريا لمصلحتهم الخاصة لكي تتدخل في الشأن اللبناني.
طب تحدثنا عن زيارة سوريا ولم نتحدث حتى الآن عن زيارة إيران، لماذا لا يقوم بطريرك صفير بزيارة إلى إيران؟
وجهت إلينا دعوة إلى إيران، ولكن حتى الآن لم نرى موجبا يدفعنا إلى القيام بهذه الزيارة. إيران هو بلد كبير وليس فيه مسيحيون إلا القليل، وليس لنا نحن شأن في ذلك، ولا أولياء الدولة أن يزوروا ويقوموا بما يجب، وليس علينا نحن نقوم بذلك.
ماذا تقول في الموقف الأخير لمرشد الثورة الإسلامية اليوم علي خامنئي الذي تحدث عن المحكمة الدولية وعن القرار الاتهامي؟
المحكمة الدولية يجب أن تأخذ مجراها طبعا، ولكن ماذا قال لا أدري ماذا قال هو، ولكن كل محكمة يجب أن تحكم وأن تفصل بين الحق وبين الباطل.
واعتبر أن هذه المحكمة بحكم الملغاة،
المحكمة الدولية،
وأنها أصبحت وكأنها شيئا لم يكن، يعني تحدث في هذه وفي هذه الصيغة.
ولكن الدول عندما تأخذ موقفا أو المؤتمر الدولي عندما يأخذ موقفا يجب أن يبقى عنده، ولا يمكنه أن يغير ساعة يشاء وأن يبدل ساعة يشاء.
هل تعتبرون، سؤال أخير في هذا الموضوع، هل تعتبرون أن إيران تتدخل اليوم في الشأن اللبناني؟
طبعا إيران لها هنا مداخلات، لها أولا سفيرها ولها الشعب أيضا والشيعة، إنهم ينتمون بأكثريتهم وفي علاقتهم مع إيران لأنها هي تدين بدينهم ويلجؤون إليها عندما يريدون ويلقون القبول والرضا.
الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى لبنان، كيف نظرتم إليها؟
طبعا الزيارات يجب أن تكون بين الدول عاملا لتقريب وجهات النظر بين هذه الدول، فلا تعيش دولة واحدة منفردة، إنما يجب أن يكون هناك صلات بينها وبين سواها من الدول.
هل تعتبرون سواء زيارة الرئيس الإيراني أو زيارة رئيس الوزراء التركي أنها كانت زيارة من دولة إلى دولة، وأنها تداخلت فيها أيضا العوامل الشعبية، بالتالي الرئيس الإيراني ذهب إلى الجنوب فيما رئيس الوزراء التركي ذهب إلى تركيا، ذهب إلى عكار؟
طبعا الشعب في البلد الواحد له نظرته، والشيعة هم أقرباء من الشيعة الذين هم في إيران، والمسلمون السنيون هم قريبون أيضا من تركيا، وهذا شيء طبيعي أن تكون إيران قريبة من الشيعة في لبنان وأن تكون تركيا قريبة من السنة في لبنان.
يعني لم تنظر بنوع من أنواع القلق إلى ما حصل، هذا الانقسام بين الشريعين؟
هذا طبيعي، هذا طبيعي، فلا يمكن أن نفرق بينهم، وهم على دين واحد وعلى مفهوم واحد وعلى طريقة واحدة.
وهون أيضا سؤال أخير في هذا المحور، هل تعتبرون أن علاقة المسيحيين بالفاتيكان هي نفسها علاقة المسلمين السنة بتركيا وعلاقة المسلمين الشيعة بإيران؟
أولا الفاتيكان هو اسمه دولة ولكن ليس بدولة، وليس له جيوش وليس له مطامع، فإنه على علاقة مع كل الدول. ثانيا العلاقة مع الفاتيكان هي علاقة دولية وليست علاقة لا عسكرية ولا تجارية، ولذلك إن العلاقة مع الفاتيكان تختلف عنها مع سائر الدول.
على كل حال انطلاقا من هذا الواقع العالمي إذا أمكن القول سنعود لنبحث معك وضع المسيحيين في الشرق وإنما بعد فاصل إعلاني أخير.
طيب.
من بموضوعية لهذه الليلة مع غبطة البطريرك مانوس بطرس فار. سيدنا في الحديث عن المسيحيين في الشرق البعض يقول إنهم شهود والبعض يقول إنهم شهداء. بين الشهادة والشهود ماذا تقول؟
هم في وقت معا شهود وشهداء.
شهود على ماذا أولا؟
شهود على العقيدة المسيحية وعلى الإنجيل، فإنهم يعيشون مسيحيتهم طبعا على قدر استطاعتهم، ولكنهم في الوقت عينه في بعض البلدان يضطهدون فيها ويذهبون ضحية وهم يغادرون.
هل لهذا السبب كان سينودوس الشرق في تشرين الماضي في الفاتيكان؟
نعم، بحث في هذه القضية. وحاول على قدر الإمكان أن يثبت المسيحيين في مواضعهم، ولكن هذا صعب لأن عددا كبيرا من بينهم قد غادر البلد الذي يعيش فيه إلى بلد آخر أكثر أمانا.
قيل في هذا المجال أن المقررات التي صدرت هي مقررات نظرية وليست عملية كما يجب، أي أنها لا تماشي الواقع الفعلي الذي يعيشه المسيحيون اليوم. إلى أي حد توافقون على هذه المقاربة؟
يقولون ما يريدون. طبعا هناك يقولون أنها نظرية ولكن هي عملية تحاول على قدر الإمكان أن تثبت المسيحيين في مواقعهم، وهذا ما شدد عليه المجمع في القرار الأخير الذي أخذه.
البعض شبه هذا السينودوس الشرق بالسينودوس من أجل لبنان، وقال أنه في الحالتين لم يتمكن من توقيف أي نزف على هذا الصعيد.
ربما، ولكن لا ينتظر من السينودوس أن يأخذ مواقف تغير في الوضع بطريقة جذرية، فليس لديه وسائل وليس هو كالدول التي لها وسائل حربية، ولكن تأخذ الأمور بتؤدى وتوجه النصائح اللازمة لكي يبقى المسيحيون فيه، ولكن لا أحد يطلب من المسيحيين أن يظلوا في أماكنهم وهم يتعرضون للقتل وللضرب وللهدم.
المشكلة برأيكم سيدنا هي في الأصوليات المتزامنة المتعصبة أم في تركيبات بعض الدول أيضا؟
الأصوليات تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن، وبحسب الدول، فأنا هناك دولا تغمض العين عن ذلك، وهي إن لم نقل أنها تحض المشاغبين على القيام بشغبهم إنما تسقط عنهم.
هل أنتم متخوفون من نوع من أنواع التقسيم الجغرافي الأقوى لمنطقة الشرق انطلاقا من اعتبارات إثنية عرقية طائفية مذهبية؟ هل تعتبرون أن هذه هي المؤامرة الحقيقية للشرق وللعرب؟
على كل لم تظهر بوادر ما تقولون في هذا الأمر، فالمسيحيون هم موجودون في مختلف الدول الشرقية وهم يعيشون مثل سواهم، إلا بعض الدول التي تستهدفهم ربما، ولكن حتى اليوم لم يظهر أن هناك سعي إلى التفرقة فيما بينهم وبين غيرهم من الناس.
الملاحظ هو في هذا الإطار أن الحدود المسيحي ينحسر يوما بعد يوم فيما يتعلق بكل دول الشرق. هل تتخوفون من يوم يصبح فيه الشرق من دون مسيحيين؟
ربما هذا علم الله، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الأولاد في العائلة الواحدة، فالعائلة المسيحية لها 3 أو 4 أولاد إن إذا كان عد ذلك كثيرا، ولكن العائلة المسيحية هناك الإسلامية هناك تعدد زوجات وأولاد كثر، ربما كان للعائلة 10 أو 15 ولدا، فهذا هو الفرق.
طب سيدنا تحدثت طبعا هنا تحدثنا عن موضوع السينودوس، لكن ما هي مسؤولية الكنائس الشرقية الكثيرة؟ هل تعتبرون أن الكنائس الشرقية تمارس الدور المطلوب منها على هذا الصعيد في سبيل تثبيت المسيحيين الشرقيين والمشرقيين في هذه المنطقة من العالم؟
الكنيسة تحاول وما لديها من وسائل يسمح لها بأن تساعد على الطريقة المعروفة، أن تمول وأن وفي لبنان تساعد أيضا، وهي تحاول أن تبني بيوتا للعائلات التي ليس لها بيت، وتحاول قدر الإمكان أن تجد عملا للذين لا عمل لهم. ولكن في بلدان الشرق لا أدري إذا ما كان، وهناك طبعا دول يذهب إليها المسيحيون ويجدون عملا، فهذا الوضع يختلف باختلاف كل بلد.
ما هي مسؤولية المسلمين في هذا المجال؟ وهل تعتبر أن المسلمين يلعبون الدور أيضا المطلوب منهم؟
لا يمكننا أن نعمم، ولكن المسلمين من بينهم من يقوم بالدور المطلوب منه، ومن بينهم من يتغاضى عن هذا الدور، وهذا يعود إلى البلد الذي يعيشون فيه.
هيك أسئلة سريعة في النهاية، متى سيتقاعد البطريرك صفير؟ البعض يقول إن الفترة طالت بالنسبة إلى الولاية، والبعض ربما ساهم أو يساهم في هذا الأمر، متى ستتقاعد سيدنا؟
سأتقاعد عندما يدعوني الله إلى التقاعد.
يعني هل أنت مصمم على إكمال ولايتك إلى اليوم الأخير؟
ليس من باب المحتوم عن هذا، ولكن عندما يدعوني الله إلى أن أعتزل فأعتزل.
هل صحيح أن الفاتيكان تدخل في فترة معينة حول هذا الموضوع، أم أن كل ما قيل هو مجرد إشاعات على هذا الصعيد؟
لا تدخل الفاتيكان، لكن تغير الأمر.
لم يتدخل أبدا؟
لم يتدخل.
لم تكن هناك أي إيحاءات؟
لا.
لأنه قيل الكثير عن الزيارة الأخيرة لكم إلى الفاتيكان، وأنها مرتبطة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع.
كل زيارة نقوم بها يقال فيها الكثير.
طب سيدنا، نحن على طبعا عتبة الميلاد المجيد، ما هي كلمتكم الأخيرة إلى اللبنانيين عموما وإلى المسيحيين؟
نتمنى للمسيحيين واللبنانيين على وجه الإجمال ميلادا سعيدا، إن شاء الله يكون هذا الميلاد موسم خير وبركة لجميع اللبنانيين.
ونحن طبعا بدنا نشكرك لأنك استقبلت الام تي في في هذا الزمن الميلادي المقدس وعطيتنا من وقتك، يعني وكمان نتمنى لك في هذا العيد المزيد من الصحة، المزيد من التألق، والمزيد من العناد في الحق في سبيل
نحن نشكركم ونشكر البذل الذي تبذلونه في سبيل بد اللبنانيين بالخبر الصحيح.
شكرا لك سيدنا. أيضا بدي أشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بموضوعي. طبعا لقاءنا يتجدد الاثنين المقبل، تصبحون على خير.